الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القول الأول بالنسبة للغسالة للشيخ، القول للشيخ في الخلاف، حيث ذكر أنه في الثياب ونحوها الغسلة الأولى محكومة بالنجاسة، والغسلة الثانية بالطهارة، وأما إذا كان المتنجس من قبيل الآنية فيقول لا، أصلا هو الأولى والثانية والثالثة كلها طاهرة. واستدل على نجاسة الغسلة الأولى في الثياب، نحن ذكرنا دليلين له، أنه ماء قليل لاقى النجس، ماء قليل لاقى النجس فينفعل، فإذا انفعل فكيف يطهر؟ والدليل الثاني رواية العيص بن القاسم، ونحن أجبنا عن هذين الدليلين فقلنا لا، أنه يعني لا يصلح الاعتماد عليهما، لا أصلح الاعتماد عليهما، ولو تماه أو لو تم هذان الدليلان لاقتضيا أيضا نجاسة الغسل الثاني، نجاسة الغسل الثاني. هذا بالنسبة لدليله على نجاسة الغسلة الأولى. أما دليله على طهارة الغسل الثاني في الثياب، دليله أنه يعني الأصل الطهارة، كل شيء لك طاهر، حتى تعلم أنه قذر، بطاقة عمار التي تستفيد من أصل الطهارة هي الأساس، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد كذر، وما لم تعلم فليس عليك شيء. طيب، ثم يقول لا يوجد دليل على النجاسة، ثم يقول أيضا دليل على طهارة الغسل الثاني الروايات الواردة في الاستنجاء والأنصاف. أما قوله أصل الطهارة، أنصافا الأصل إنما يرجع إليه مع فقد الأمارة، مع فقد الأمارة، إن هناك دليل اجتهادي على النجاسة لا معنى بعد القول بأصل الطهارة، لا معنى له. والدليل على النجاسة موجود، يعني على حسب معتقد الشيخ موجود، وهو رواية العيص، وأنه ماء قليل لاقى نجس، دليل موجود على النجاسة. ثم ليش تقول أنت بعد ذلك ما عندنا دليل على النجاسة؟ وهذا هو دليل النجاسة، دليلك الأول حسب زعمه هو هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا لنجاسة الغسل الثاني، وأيضا ماء قليل لاقى نجس، ما الفرق؟ وأيضا أنه قدر وقع في الطشت فيه وضوء كذا، قال يغسل ما أصابه، ما أصابه، يطال الفرق بين الأولى والثانية. أيضا الدليل على النجاسة موجود حسب زعمه، تقول أنه ما عندنا دليل هو أصل الطهارة، هذا ما ينفع هنا. أما روايات الاستنجاء، روايات الاستنجاء نحن سلمنا هناك، أنه قلت يعني في القداح، رواية القداح وطبط القداح وغيرها، أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، قال لا بأس. نعم، على حسنة الأحوال، عفوا هذه ليست القداح، الأحوال. نعم، فنحن سلمنا، ولكن خصصناها بموردها هو الاستنجاء، استنجاء من الغائط والبول، قلنا البول أيضا معه، ولكن بحثنا في إزالة النجاسة الخبثية الحكمية غير الاستنجاء، وكلام هنا بدليل أن الجماعة يقولون هذا غير الاستنجاء، يعني هم ينصون على ذلك، ينصون. فإذا الاستدلال بروايات الاستنجاء في غير محل. نعم، روايات الاستنجاء تصلح أن تكون مؤيدا للقول بالطهارة. روايات الاستنجاء تصلح أن يكون دليلا للتأييد على طهارة الغسالة من النجاسة الخبثية الحكمية، تصلح أن تكون مؤيدة. أما دليل لا، موردها الاستنجاء فقط ليس إلا. إذن يا شيخنا، ما أتيت به من الدليل على نجاسة الغسالة الأولى في الثياب وطهارة الغسل الثاني، هذا الدليل لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم،
الثالثة لا تختلف عن الثانية.
لا يأتي، لا أذكره.
لا يعني هو الشيخ يقول إذا مشينا معكم بهكذا، فرض الأولى نجسة للدليل، الثانية لماذا نحكم بالنجاسة؟
ما لأنه لاقى نجس، لماذا؟
ولكن
موجود
هو لا
لعله.
يعتبر قابح، لا يمكن الالتزام بهذا الشيء.
نعم، نذكره الآن. هذا نذكره في دليله الثالث على الطهارة. الدليل الثالث على طهارة الآن ماذا كان هو؟ وهذا نقض عليه. ليش نقض عليه؟ هو استدل على طهارة الغسالة في الآنية الأولى فضلا عن الثاني والثالث والرابع. قال لو لم نحكم الطهارة لما أمكن طهارة، لأنه كل غسلة هكذا. ليش؟ ليش؟ يقول أن الإناء لما غسلناه أول مرة، لو قلنا أن الغسالة نجسة يبقى منه في الإناء ولو نداوي يبقى. الغسلة الثانية أيضا لاقت النداوة الموجودة أتنجس. الغسلة الثالثة ولما أمكن، فلذا حكمنا بالطهارة. نقول شيخنا الطهارة الغسل ونحكم بالطهارة حينئذ في الثياب. هذا نقض عليه شيخنا. نقول شيخنا، أنت شيخنا أستاذنا، يعني ليس أستاذ مباشرة، أستاذ العلماء، أنت قلت أن السر في طهارة الغسل الأولى والثانية والثالثة بالإناء هو علل. قال إنه يبقى منه شيء نداوي بعد الغسل، فإذا جاء الماء القليل الثاني مرة ثانية ولاقت هذه النداوة نحكم ماذا؟ بالنجاسة. أيضا المرة الثالثة فإذا لا يطهر الإناء. نقول هذا طبقه على الثياب بالضبط. الثوب حتى مهما عصرت يبقى منه شيء، يبقى شيء، صحيح أم لا؟ طيب إذا قلنا أنه نجس، يأتي ماء الغسل الثاني أيضا تلاقي هذا الماء الموجود القليل النداوة في الثوب يتنجس المرة الثالثة، وهذا حينئذ لا يمكن تطهير الثوب أيضا. لذا إشكال عليه أيضا، ليش فرقت؟ ليش؟ قل هكذا في الثياب كما قلت في الآنية، أو كان ينبغي أن لا تقول في الآنية. من هنا نفهم أن ما أتى به الشيخ عليل إنصافا لا يمكن الاستناد إليه، لابد أن تأتي بشيء مقبول، يعني لا يتنافى مع الصدر والذيل. هو كلامك منضبط من أوله إلى آخره حتى يصلح. أما هذا الذي التعليل الذي أتيت به الآن يصلح أن يكون تعليلا لمن؟ للثياب أيضا. يعني ما سويت شيء شيخنا. من هنا نحن نقول أن ما ذكره الشيخ رحمه الله برحمته الواسعة لم يكتب له التوفيق. إذن دليل الشيخ قول الشيخ الأول لم يصمد أمام التحقيق. القول الثاني في الغسالة، القول الثاني في الغسالة هي نجاستها مطلقا، يعني الأولى والثانية ولا فرق بين الآنية وغير الآنية، يعني دائما الغسالة ماذا؟ نجسة، وإن طهر المحل بها، طهر المحل في الغسل الثاني أو الأولى لكن هي نجسة. هي ماذا؟ نجسة. هذا القول الثاني. نشوف هذا القول الثاني ذهب إليه جماعة كثيرة من الأعلام، منهم المحقق والعلامة يعني الفاضلان، ومنهم جماعة من العامليين، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، مال إليه محقق الكراكي وهكذا. إذن ذهبوا إليه إلى القول بالنجاسة. مثلا المصنف الشهير في الدروس وفي اللمعة والألفية، والشهيد الثاني في الروضة، ويميل إليه أيضا المحقق الكركي. وفي جامع المقاصد قال إنه الأشهر بين المتأخرين، قول بالنجاسة الأشهر. وعن الروض الشهيد الثاني مقابل الروضة، لكن كتاب نعمل كتاب الروض لكن لم يكمل. وعن الروض أنه أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين. وممن ذهب إلى هذا القول، قول بالنجاسية، السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك، حيث قال أخيرا إن القول بالنجاسة في جميع الغسلات أقرب إلى ظاهر الأدلة الشرعية والأذواق العرفية، أقرب، يعني استقرب القول بالنجاسة. هذا هو القول الثاني. إذن مشهور متأخرين ومتأخر المتأخرين. ما هو دليلهم؟ يعني هؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه يعني نجس مطلقا، أخ ما هو دليلهم؟ استدلوا بعدة أدلة إنصاف مولانا على القول بالنجاسة. فلنرى هذه الأدلة، إن تمت فلنرى أدلة الطهارة. لا يمكن أن نحكم بالنجاسة إذا تمت، لعل القول بالطهارة يعارضها ونناقضها، فلنرى أدلة الطهارة. وإن لم تتم يكون أصل الطهارة فضلا عن الأدلة الدالة على الطهارة. طيب، قالوا خير ما يستدل لهذا الدليل، خير دليل هو دليل الشيخ في الخلاف، أنه ماء قليل ماذا؟ باق نجاس، يعني متنجس. هذا الدليل، اعتبر أنه أنت الآن ماء قليل، كلام في الماء القليل لما تصبه، ها، وماء قليل لا قام يتنجس فينفعل على القاعد. إذا انفعل يعني يتنجس، هذا معناه يتنجس. أولا نحن نقول كما قلنا سابقا، والآن نضيف شيء آخر على هذا القول. أنا أرجأت، كان عندي كلام مع الشيخ الطوسي في الدليل الأول، أرجأت إلى هنا، يعني عندنا كلام آخر غير الكلام الأول. أولا نقول ماذا؟ أنه ما عندنا إطلاق أحوال وعموم أحواله، فنستطيع القول أنه يعني الماء ينفعل ليس في جميع حالاته، ما عندنا إطلاق أحواله وعموم أحواله، يعني حتى حال كونه ماذا؟ غسالة، ما عندنا هكذا. هذا ما قلنا سابقا. الآن نقول شيء آخر، نقول حتى لو سلمنا العموم الأحوال والإطلاق الأحوال، وأن الماء القليل كما أنه كل أفراده أفراد الماء القليل، نعم، إذا لاقت النجاسة والمتنجس تكون من فعله، أيضا في كل أحواله. أفرض عندنا عموم أحواله أن الماء القليل في جميع حالاته إذا لاق النجس أو المتنجس ينفعل، افرض هكذا سلمنا، ولكن مع هذا نقول عندنا قاعدة أخرى تتصادم مع هذه القاعدة، وهي أن الماء القليل ينفعل. ما هي القاعدة الأخرى؟ أن المتنجس لا يطهر، المتنجس لا يطهر. أنتم تقول ماء متنجس الثانية، وتقولون أن المحل طهر بها، طهر، ما معنى ذلك؟ أن هذا الماء المتنجس طهر، هذا معناه مولانا، طهر. وقلتم أنه في الغسل الثاني إذا احتاج إلى تعدد، وفي الغسل الأول إذا لم يحتاج إلى التعدد، قلتم المحل ماذا؟ يطهر لكن هي نجسة. ما معنى هذا الكلام؟ قد نفهم معناه أن المتنجس يطهر، هذا معناه، مع أنه المتنجس لا يطهر. ترأيت شيء فاقد الشيء، قال له هو متنجس كيف يطهر؟ قال انه متنجس، يعني قاعدة ان المتنجس لا يطهر هذه قاعدة متصيدة، يعني ما عندنا رواية بالخصوص او آية شريفة يا أيها الذين آمنوا مثلا في سورة الكذا أن المتنجس لا يطهر، شو ما عندنا هكذا؟ لا رواية، لكن متصيدي من عدة روايات، يعني مستفادي، متصيدي يعني مستفادي من عدة روايات. أصلا هي استفيدت من قولهم أن الماء القليل يتنجس. ما معنى الماء القليل يتنجس؟ ما معناه؟ أنه لا يرفع حدثا ولا خبث، هذا معنى يتنجس. الماء القليل ينجس معناه لا يرفع حدث ولا خبث، هذا معنى الماء القليل يتنجس. الآن يأتي سيدنا، نذكره إن شاء الله أن بقينا من الأحياء، نذكره إن شاء الله. فبناء عليه في هذه الصورة، إذا التزمت بأن الماء القليل ينفعل في كل حالاته، والتزمتم بأن الغسال متنجس، ماذا تقولون أن المتنجس لا يطهر؟ لأنكم التزمتم بالطهارة، أنتم قلتم أن المحل يطهر. طيب، والجواب؟ قالوا نعم عندنا جواب. شو جواب؟ ما هو؟ قلت عندنا جواب. أولا شوف ماذا قالوا وردوا على هذا الكلام. قالوا إن المتنجس لا يطهر يعني المتنجس بنجاس خارجيه، أما هو إذا تنجس بنفسه لا بنجس، يعني تأثر بالمحل لا بنجاس خارجيه، ولا بأس به يتنجس يطهر. يعني نحن لما ندعي ونقول أن المتنجس لا يطهر يعني إذا تنجس بشيء خارج عن نفسه بنجاسة خارجية، صحيح؟ يقول نقبل أن المتنجس ماذا؟ لا يطهر. أما هو ما عنده نجاسة خارجية، إنما انفعل بالمحل، يعني تأثر بالمحل، المحل نجس، لما انفعل بالمحل ماشي الحال هو يطهر. وين هذا؟ من أين أنتم يعني هذا الكلام؟ يعني هو هذا التفصيل دخلوا هنا لا نلتزم، ومنين جاء هذا التفصيل؟ يعني ليش فصلتم هذا التفصيل؟ أنه من نجاسة خارجية لا يطهر، أما إذا نجاسة بنفسه انفعل لا بأس، وإن انفعل يطهر، ومن أين هذا الكلام؟ ها؟ قول اسمعوا لي شوي، اسمعوا لي شوي. وين قدر متيقن هذا؟ متنجس بالنتيجة، المتنجس لا يطهر. أصلا معقد إجماعهم متنجس، معقد إجماع، نأخذ بإطلاق معقد إجماعهم واجمعوا على القاعدة، معقد الإجماع المتنجس لا يطهر، متنجس مطلقا سواء كان بنفسه أو بخارجه أو ادعى الانصراف وكذا كله في غير محله. نعم، لكن قد يكون لطهارة الغسالة، صحيح؟ أحسن، فإذا لا ينفعهم خلاص.
لا يرفع الإشكال عليهم باعتبار أنه يقول يمكن أن يقولوا بأن ما أفاد أنه إذا كان لا يطهر المتنجس لا يطهر بقيته بمحل التسالف، إلا ما كان ملاقيا لمحل التطهير.
لا هو القاعدة المتصيدة معقد إجماعهم مطلق متنجس، شيخنا ما فصلوا معقد إجماعهم، هنا لما جاءوا هنا صاروا يفصلوا، ولا معقد الإجماع أن المتنجس لا يطهر سلموا بها تسليمان لما وقعوا في هذا الإسلام، أرادوا أن يفعلوا هكذا. ثم لما نقول مطهر المحل طهرت محل، قد يكون طهر الغسالة، فلا يجتمع القول مع النجاسة ومع الطهر، قد يكون طهرة لسان واحد. أحسن لسان واحد هنا فقط بعضهم، نعم هنا أراد أن يفصل لما وقع في هذا الإشكال جاء التفصيل. ليش ما كان قبل هذا الإشكال التفصيل شيخنا؟ على العموم، فإذا أنتم هكذا تقولون أنه المتنجس بالمنجس الخارجي لا يطهر، أما إذا تنجس بالمحل تأثر لا بأس به، وإن تنجس لكنه يطهر. قالوا انت لا تتعجها. الشيخ ليش انت كثير التعجب؟ انا اعطيك بشيء من هذا القبيل، من هذا القبيل، متنجس طهره. وين؟ قالوا الاحجار، الاستنجاء بالاحجار. يشترط في الاستنجاء بالاحجار ماذا يشترط؟ ان تكون طاهره قبل الاستنجاء. مع انه حتما تنفعل، يعني تنفع الاحجار، تتنجس حين الاستنجاء بها، ومع هذا طهرت المحل. هي متنجسه؟ هل يقال الحجر الذي عليه الغائط طاهر؟ شيخ طاهر؟ نجس، متنجسه الاحجار ومع هذا طهرت المحل. ليش؟ ليش تستبعدون؟ خلي الماء هكذا، طهر المحل وهو ماذا؟ متنجس. فإذا يعني وهذا موجود في الشريعة، هو موجود في الشريعة خير إن شاء الله. صحيح الزرارة المعروف، مضت السنة، مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الاستنجاء يكون بالأحجار، وأما البول فلا بد من غسله. البول لا يصح يعني تطهير البول بالأحجار، لابد من غسله. أما محل الغائط وكذا لا يصح بالأحجار، مضت السنة. تخالف السنة؟ لا، ما نخالف. فبناء عليه الحجر يشترط أن يكون طاهر، يشترط أن يكون طاهر قال شيخنا، ومع هذا انفعل بالملاقات، فليكن هذا من ذاك. فإذا أصبحت قريب المسألة. الجواب عنها أولا، نأتي بشيخنا. أولا قياسها بالأحجار في غير محله. ليش في غير محله؟ نعم، هو طاهر، ليش طاهرة؟ ليش؟ اسمحوا لي شوي. السر في الأحجار، الطهارة ليس كطهارة المياه، المراد إزالة العين، مثل إزالة النجاسة عن الحيوان، يطهر مجرد إزالة، كأي شيء زال بناء على نجاسة الحيوان بالنجاسة، بأي شيء زال، بالحفظ بالأرض، بخرقة، بحجر، بشيء. الطهارة هناك هي زوال العين فقط، فقط زوال العين، المراد زوال العين، وهنا أزيلت العين بالأحجار. أما في الماء لا، أفرض أزيلت العين بالحجر، بالثوب أو يعني بالفرك، يطهر؟ لا يطهر. الماء شيء آخر، في الطهر تطهير من شيء آخر. فهناك المراد إزالة العين. خطر.
خصوصا لبعض الحجر مثلا، الأمكن إزالة العين بأي شيء؟
لا، وارد بالأحجار وبعض الأخر حسب النص، لأنه مسألة تعبدية. إيه يعني ما يشبه الأحجار قلنا سابق، لكن تعبدية. إيه قلنا قد إذا تتعذر مثلا العظم وكذا فيه ما فيه بعض الأمور، لكن واردة. لكن لا أقصد هنا المراد إزالة العين فقط، لكن بالأحجار. لذا قلنا هذه أمور تعبدية لا يمكن القياس فيها. استتبع الطهارة، طاهر اسمح بالأحجار، طاهر اسمح حتى لو بقي أثر، طاهر سيدنا. وهذا الفرق. لا، بالأحجار طاهر، يقال أنه طهر محل مطهر، مطهر يعني بمعنى إزالة العين، هذا المعنى مطهر هنا، يعني إزالة العين فقط، ولقد يبقى أجزاء صغيرة. متنجس هو يعني لو كان بالثوب يقال وأزلنا العين، لا يبقى متنجس، لكن في هذه خصوصية بالاستنجاء بالأحجار لا يطهر. بعد معنى نجاسة بهذا المعنى يعني يطهر، يعني لا يقال صلى بالنجاسة أقصد. فبناء عليه قياس مع الفارق، هذا أولا. ثانيا أفرض هذا مثل تلك، لأنه يعني المراد من الطهارة بالأحجار نفس الطهارة بالماء. أفرض، مع أنه ليس هكذا، لكن هنا ورد لعل خصوصية الأحجار. مضت السنة من رسول الله، مضت، ما ندري الخصوصية، لعل خصوصية فيها، لقد لا تكون في الماء هذه الخصوصية التطهير. فلا يمكن أن تقول بما أن الأحجار طهر وهو متنجس فالماء يطهر ومتنجس. طيب، ناسين هذه الأمور تعبدية، ولذا كثير من الأمور نتعبد فيها، تقول ما الفرق بين الأولى والثانية بين كذا وكذا؟ مثلا في بعض التطهيرات 7 مرات في الجرد وكذا، ليش مش 6 مثلا؟ تعبدية، ما ندري، أمور تعبدية. فبناء عليه نحتاج إلى دليل، لا يكفي عدم المانع، تقول لا مانع، غفر لا مانع، لا دليل. هذا واحد. ثالثا، هنا نحن نستطيع أن نحلل المسألة بشكل أكثر. كيف نحلل بشكل أكثر؟ هكذا مولانا، أنتم الآن تقولون يا جماعة الإيمان، تقولون إن الماء نجس وطهر المحل. نحن الآن نسأل سؤال، لا يخلو الأمر، لما وصل الماء إلى المحل نريد أن نحلل القضية، إما نقول هذا الماء لما وصل إلى المحل لم يتنجس وطهر المحل، لكن لما انفصل انفعل تنجس، لما انفصل يعني لما كان موجودا بالمحل ماذا؟ لم ينفعل، طاهر. متى ينفعل؟ حين الانفصال. إما أن تقول هكذا أو تقول لا، تقول هو بمجرد الملاقات انفعل وبقي منفعلا، وبعد الانفصال أيضا منفعل، لكن بعد الانفصال محل طهورة، محظور، لا يخلو الأمر. طيب، أما على النحو الأول تقولون ماذا؟ هو طاهر لما الملاقات، بقي طاهر، بقي طاهر، بقي إلى أن وصل. نقول حينئذ ما الموجب للانفعال؟ إذا حين الملاقات لم ينفعل، وحين بقائه في المحل لم ينفعل، ما الذي سبب النجاسة بعد الانفصال؟ يعني ما الموجب للنجاسة؟ سؤال، ما الموجب؟ يعني بعبارة أخرى، يعني هنا كأنما النجاسة معلولة، ما يعني علو معلول، يعني من القبيل، وأحكام الشرع ليست علو معلول، يا أخي من قبيل العلو المعلول، نسأل سؤال، أن هذا الماء بعد الانفصال وحكمتم عليه بالنجاسة، ليش؟ ما الموجب للنجاسة؟ إن كان الموجب الملاقات، افرض من أول أمر كان نجس، إذا ليس الملاقات، ما الذي نجسه؟ قلتم ليش؟ الموجب هو الملاقات، لكن نحن نرفع اليد عن النجاسة طالما هو موجود. فلذلك نرفع اليد طالما موجود وتبقى النجاسة بعد الانفصال. إذا هذا الكلام لا يصمد أمام التحقيق. وإن قلتم أنه لا، هو نجس من أول أمر فعل وبقي نجس طالما في المحل، وبعد الانفصال أيضا هو نجس، لكن المحل طهر، نقول ما الذي طهر المحل؟ طالما الماء نجس، ما الذي طهره؟ هكذا بالانفصال هكذا وحده طهر بلا سبب. أخ المطهرات معروف عندنا، إما الماء يطهر، يعني الأرض تطهر، الشمس تطهر، ما الذي طهره هنا؟ ما الذي طهره طالما هو نجس؟ إذن يعني لابد أنه نقف، لابد أن نقف، أنه نتساءل، هذه القاعدة أن المتنجس لا يطهر كيف تجتمع مع قولكم بأن الماء القليل ينفعل؟ كيف؟ بل القاعدة الأولى أتم بكثير من القاعدة الثانية، وهي أن المتنجس لا يطهر. فإذا حكمنا بطهارة المحال يكشف عن أن الغسالة لم تتنجس، حتى يظهر أنه ماء طاهر طهارة، يكشف عن الطهارة أصلا، فضلا عن أنه سوف يأتي عندنا مؤيدات كثيرة بل أدلة كثيرة على الطهارة. بعضهم مثل صاحب الجواد رحمه الله، نذكره إن شاء الله، مما يذكر دليل على الطهارة، يقول الإنسان فمه يعني وشاربه لحيته متنجسة، فطهره طهره. وعندهم أنه جماعة من العلماء يقول أن الماء الباقي طالما هو باقي، نعم، إذا نزل ينجس، يقول يبقى يعمل هكذا، لا يبقى شيء، لأنه بعدين إذا كلما نزل منه شيء ينجس، فيبقى يعمل هكذا، يصبح مثل المجانين. ماذا تفعل؟ يريد يزيل الماء عن شاربه ولحيته، يهز برأسه إلى أن ينتهي. على كل حال سوف نذكره إن شاء الله. فشاهدي أنتم الآن لما تقول هذا الماء الموجود، إن حكمتم عليه بالنجاسة من أول أمر، فما الذي طهر المحل؟ وإن حكمتم عليه بالطهارة، فما الذي نجسه بعد ذلك؟ ماذا تقول؟ هذه قواعد متينة، ماذا تقولون بها؟ فإنصاف أنه نرفع اليد على أنه لم يتنجس الماء، هذا أحسن شيء، يعني يكون طاهر.
ولا حاجة سواء إلى هذا التفصيل الفصل أو لم يكن.
إيه يعني لابد يكون هكذا.
إذا كنا بالطهارة الوسطى
نعم، هذا هو الآن الطهارة. فإذا دليلهم الأول على النجاسة. نحن جينا بالدليل الأول مولانا لصاحب القول، وهو أن الماء قليل ينفعل بالملاقات. قل هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. أما باقي أدلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.